بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، وواجباتها 7: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أهلا ومرحبا وسهلا بطلاب العلم، أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن مد في أعمالنا وأعماركم، وأن يسرنا هذا الرجوع وهذا اللقاء بعد غياب لبضعة أشهر. وهذا الغياب وهذه الأشهر، كم من رجل قد افتلتت نفسه، وكم من عافية قد ذهبت، وكم من نعمة قد ذهبت عن كثير من الناس. وأنتم الحمد لله عدتم إلى هذا الموضع بصحة وعافية، ونسأل الله تعالى أن يجعله على تقوى وحسن عمل. ونحمده سبحانه وتعالى أن سلك بنا جميعا طريق العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه الحلق والدروس هي سبيل الجنة، وهي الطريق المؤدي إلى جنات النعيم. وكان سفيان الثوري رحمه الله، أو كان سفيان بن عيينة يقول: لم أر لهؤلاء الفتية مثبتا كالعلم، فالعلم يثبت طلاب العلم. لو لم يكن في العلم والحلق إلا الثبات على هذا الدين وصحبة الصالحين لكان هذا فضلا كافيا لطالب العلم أن يلتحق بحلاقه. وإن المرء إذا التحق بطريق العلم فإنه لا يصحب إلا كل بر فاضل، كما قال ابن حزم رحمه الله، بخلاف صحبة أهل الدنيا، فقد قال ابن حزم رحمه الله: ولا يصحب فيها إلا أشباه الثعالب والذئاب. فحياكم الله يا طلاب العلم. وأنتم تعلمون أن كنا في درسنا هذا في عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله قد بلغنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأتممناها. واليوم إن شاء الله نفتتح بباب أركان الصلاة وواجباتها. وإنه ليس من نافلة القول أن نذكر أنفسنا جميعا بحسن النية واستحضار النية الصالحة، لأن المرء إذا ما عمل عملا بغير نية صالحة لم يستفد من ذلك شيئا، وإنما كان كما قال ابن القيم رحمه الله: كحامل كومة التراب على ظهره تثقله ولا تنفعه. يحمل ترابا وكومة من تراب على ظهره، ثقيلة الحمل، لكنها لا تنفعه ولا تعود عليه بخير. وطالب العلم إذا ما حضر مجلس العلم يبتغي بذلك وجه الله، أن يتعلم العلم ليتعلمه لنفسه فيرفع الجهل عن نفسه، وليعلم غيره وينفعه، وليبث هذا العلم بين الناس، وليحفظ العلم، فإن حفظ العلم من المقاصد الشرعية. لتقصدوا أربعة قبل ابتداء لكي تفوزوا بالرضا: أولها الخروج من ضلال، ثانيها نفع خلق ذي الجلال، الثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. فهذه المقاصد مقاصد حسنة: أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن يعلم غيره، وأن يعمل بهذا العلم، وأن يحفظ العلم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق. ولذلك فإن من المسائل الفقهية ما لا يتعاطاه الإنسان بنفسه وقد لا يحتاجه، لكنه يحفظ هذا العلم فينتفع به من يأتي بعده من طلاب العلم وأهله. فهذه النية الصالحة يدخل بها المرء إلى أبواب السعادة، فإن العلم طارد للهم وطارد للحزن، مقرب إلى الله عز وجل إذا ما كانت نية المرء فيه نية صالحة. هذا العلم جالب لخشية الله عز وجل، يورث صاحبه خشية من ربه سبحانه وتعالى. وأما النية الفاسدة إذا طلب بها المرء هذا العلم فإنه لا يبارك له، كما قال علماء: من طلبه بخبث طوية أو سوء نية فإن هذا لا يبارك له. وثمة أقوام لا نية صالحة لهم ولا نية فاسدة، وهؤلاء هم الذين قال عنهم السلف رحمهم الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون العلم إلا له. فيكون كما قال إمام أحمد رحمه الله: إنما هو شيء هوته نفسي فتبعته. فتتبع نفسه قراءة الكتب الفقهية، فإنه بذلك سيورثه هذا العلم مهابة وخشية لله عز وجل، لأنه كما قيل أن كل شيء إذا عرفته هان عندك، لأن المرء يحصل بينه بسبب الحجاب الذي بينه وبين الناس شيء من المهابة لهم، فإذا ما أصبحت العشرة بينهم أكبر قل تحفظه منهم وظهرت له عيوبهم إلا الله عز وجل. فإن المرء كلما عرفه أكثر كلما هاب، فعلم من عظمته سبحانه وتعالى، وعلم من عظيم صفاته وأسمائه، فيعظم ربه عز وجل في قلبه، فيورثه هذا العلم هذه الخشية وهذه النية الطيبة. وإنا إن شاء الله سنستمر في درسنا هذا في كل اثنين بعد صلاة المغرب، الأصل أنه إلى إقامة العشاء، ونسأل الله تعالى التوفيق والإعانة والسداد. قال المصنف رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يذكر الأركان والواجبات، إذ السؤال يرد في نفس كل قارئ لهذا الكتاب ولصفة الصلاة: ما الذي يكون واجبا من هذه الأفعال، وما الذي يكون ركنا من هذه الأفعال والأقوال، وما الذي يكون معفوا عنه إذا تركه المرء؟ فبدأ رحمه الله بعد الأركان، ومعلوم أن الأركان والواجبات بينهما فرق، فإن أفعال الصلاة إما أن تكون من الأركان أو الواجبات أو السنن، والركن ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وأما الواجب فإنه إذا تركه المرء عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبر ذلك بسجود السهو. وأما السنة فإن من تركها عمدا وسهوا لا تبطل صلاته ولا يكون عليه في ذلك حرج وإثم شرعي. هذه الثلاث سيبين المصنف رحمه الله: ما الركن وما الواجب وما السنة في أفعال الصلاة. فقال رحمه الله: أركانها 12. القيام هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة، وهو القيام، كما قال الله لقوله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وهذا الركن ركن خاص في صلاة الفريضة دون النافلة، أما النافلة فليس القيام من أركانها، فلو صلى المرء النافلة وهو جالس فإنه لا حرج عليه ولو كان بغير عذر، فإن صلى النافلة وهو جالس بغير عذر فإن له نصف أجر القائم، وإذا صلى النافلة وهو جالس لعذر فإنه يكتب له أجر المصلي قائما، لأن المرء إذا العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال رحمه الله: وتكبيرة الإحرام، وهذا هو الركن الثاني لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة تحريمها التكبير، والمقصود بذلك تكبيرة الإحرام. وتقدم معنا أن تكبيرة الإحرام تكون بلفظ معلوم وهو قول الله أكبر، ولا تنعقد بغير هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة، وهذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه الفاتحة وهي أم القرآن هي الركن القولي من أركان الصلاة كتكبيرة الإحرام. وفاتحة الكتاب أطلق المصنف رحمه الله الركنية فيها فقال: وقراءة الفاتحة. وتقدم معكم في صفة الصلاة أنها ركن على من؟ الإمام والمنفرد. وأما المأموم فإن الإمام يتحمل عنه القراءة، من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وبينا أن الصواب أن الفاتحة ركن على المنفرد وعلى الإمام، وأنها في حق المأموم ما حكمها؟ واجبة. أنها في حق المأموم واجبة، ومعنى أنها واجبة أنها ليست بركن، فلو تركها المأموم فإنها تسقط عنه إذا تركها سهوا، ولا تبطل صلاته ولا يأتي بركعة لسهوه عن قراءة الفاتحة. والركوع، وهذا هو الركن الرابع. والركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه، هذه الأركان الركوع والرفع من الركوع والاعتدال والسجود والجلوس كذلك بعد السجود، هذه الأفعال من أركان الصلاة، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فقاله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. ومعلوم أن المسيء في صلاته دخل المسجد فصلى ركعتين، ثم أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد وصلى مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: ارجع فصلي ثلاث مرات. فلما صلى الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم الاطمئنان، لأن هذا الرجل كان الخطأ الأعظم عنده في صلاته أنه لا يطمئن في صلاته، ولذلك فالاطمئنان في الصلاة ركن من أركان الصلاة. والمقصود بالاطمئنان هو أن يلبث المرء في الركن قدر ما يأتي بالذكر الواجب عند بعض العلماء، فإذا ركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، وإذا سجد بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى. وقال بعض من الطمأنينة هي السكون وإن قل، يعني يسكن بقدر وإن قل هذا القدر الذي سكن فيه في الركن. ومن حديث المسير صلاته نأخذ فائدة، وهي أن المرء إذا دخل المسجد يبتدئ بالصلاة أم بالسلام؟ بالصلاة، وقد نص على ذلك العلماء رحمهم الله، لأن الصلاة حق لله عز وجل، والسلام حق للعباد، وحق الله تعالى مقدم على حق العباد، فيفتتح بالصلاة فيصلي تحية المسجد ثم يسلم على القوم الذين يريد الذهاب إليهم في الحلقة أو في الدرس. هذا إذا كان الناس ليسوا في طريقه قبل الجلوس، إذا دخل المسجد وصلى في طائفة من المسجد فيصلي في جانب المسجد ثم يسلم على الناس. لكن لو أنه دخل المسجد ومر على أقوام وهم جلوس قبل أن يهم بالجلوس، فإنه هنا يسلم عليهم، ثم إذا أراد الجلوس صلى ركعتين تحية المسجد. قال رحمه الله: والسجود والجلوس عنه والطمأنينة في هذه، وهذه لحديث المسيء في صلاته، قال: والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير. ومقصود التشهد الأخير هو الجلوس الذي يعقبه السلام والجلوس له، وهذا التشهد والجلوس. فالتشهد هو قول التحيات لله صلوات والطيبات إلى أن يفرغ من تشهده، وليس من ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التشهد الذي يؤتى به في الجلسة الأولى وفي الجلسة الأخيرة التي يعقبها السلام هو ركن من أركان الصلاة. والدليل على ركنيته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون واظب على هذا التشهد ولم يتركه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. فبين أن كنا نقول في عبد الله مسعود رضي الله عنه بين أن التشهد فرض وذكر فرضيته، فأخذ العلماء من ذلك رحمهم الله أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وأما التشهد الأول فهو كما سيأتينا إن شاء الله ليس من أركان الصلاة، والجلوس له بمعنى أن هذا الذكر التحيات لله والصلوات والطيبات إلى نهايته يجب أن يكون حال كون المرء جالسا، ولو أنه قام بهذا الذكر وهو قائم فإنه لا يصح. والجلوس له هيئة مسنونة كما تقدم معنا من نصب اليمنى وافتراش اليسرى أو التورك إذا كانت الصلاة فيها أكثر من تشهد، ولو أنه تربع أو مد رجليه في تشهده ذلك يصلح الركن أو لا يسقط الركن. لو أنه تربع أو كان مد رجليه في جلوسه الركن حصل أو لم يحصل؟ حصل الركن، ولكن السنة ما تقدم ذكره من الجلوس. قال: والجلوس له والتسليمة الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، وهذا عند جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا بد من السلام لتمام الصلاة. والانصراف من الصلاة يكون بتسليمتين، التسليمة الأولى على اليمين والأخرى عن شماله، والركن منهما التسليمة الأولى، والثانية كما سيأتي إن شاء الله اختلف في حكمها هل هي واجبة أم أنها سنة، وأكثر العلماء رحمهم الله على أن التسليمة الثانية ليست بواجبة، وقد صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الانصراف من الصلاة بتسليمة واحدة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلى من صلاة الوتر تسليمة واحدة عن يمينه، وهذه التسليمة أو تلقاء وجهه، وهذا الحديث فيه ضعف وحسنه جماعة من العلماء، وأخذ العلماء من هذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن التسليمة الأولى هي الركن وأن الثانية ليست من أركان الصلاة. قال رحمه الله: وترتيبها على ما ذكرنا، أي أن يرتب هذه الأفعال أفعال الصلاة، والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسي في صلاتي ثم اركع ثم ارفع، وثم تقتضي ماذا؟ الترتيب. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة من غير ترتيب. قال رحمه الله: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وتلاحظون أن الأركان المذكورة منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي، فالأركان القولية تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والباقي والتشهد، والباقي فعلية، وكما يضبطه بعض العلماء كما قال بعض المالكية يقول هي جميع أفعال الصلاة إلا ما هي إلا ثلاثة. ما هي الثلاثة المستثنى؟ الأول أنتم الآن تلتم بها، الآن الأصل في أفعال الصلاة أنها أركان، الأصل في أفعال الصلاة أنها أركان، ما الذي يستثنى من هذه الأفعال ليس بركن؟ ها مشايخ انظروا إلى الأركان بين أيديكم، الأفعال الجلوس التشهد الأول هذا ليس بركن، رفع اليدين طيب، التسليمة الثانية، التسليمة الثانية قول ولا فعل؟ لا الفعل سنة، جلسة الاستراحة، لا أريد الأفعال التشهد الأول وجلسة الاستراحة ووضع اليدين على الصدر، نعم طيب الجلوس عموما يعني ركن. باقي شيء يا شيخ؟ باقي شيء؟ نعم طيب هاشه الإشارة زين، هذا عموما من السنة، لكن نقصد الأركان الكبرى. فالأركان إذا ضبطها سهل، الأركان الأصل فيها أنها الأفعال الأصل فيها أنها من الأركان إلا ما استثني، وأما الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير. قال رحمه الله: واجباتها سبعة. الأول: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، فتكبيرة الإحرام ركن، أما تكبيرات الانتقال فإنها واجبة. والمقصود بتكبيرات الانتقال ما يكون من انتقال من القيام إلى الركوع، من القيام إلى السجود، ومن الاعتدال من السجود إلى الجلسة بين السيدتين ونحو ذلك، هذه التكبيرات واجبة. وما الدليل على وجوب هذه التكبيرات؟ قالوا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وواظب صلى الله عليه وسلم على هذه التكبيرات ولم يتركها، فأصبح الأصل عندهم رحمهم الله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة محمولة على الوجوب، إلا ما جبر بسجود السهو أو ورد الإجماع على عدم وجوبه. والحقيقة الاستدلال بقوله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ليس دقيقا في هذا الباب، إذ لو قيل به هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قالوا وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم مجمل وبيان وهو واجب، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، وبيان الواجب واجب، فيصبح كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بيان لهذا الأمر الذي أمره صلى الله عليه وسلم، فتكون الأفعال واجبة. وهذا حقيقة محل نظر وإشكال، إذ لو قيل بذلك لا قيل بوجوب الشريعة بعمومها، لقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه، وهذا أمر، والأمر هنا على الوجوب على الأصل، ويكون بيانه على وجه الوجوب، ويصبح كل أمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو كل فعل فعله يفيد الوجوب، وهذا لا قائل به. ولذلك الأصل أن ينظر لكل فعل من أفعال الصلاة على حدة، فإن دل دليل على وجوبه قيل بوجوبه، وإن لم يدل دليل على وجوبه فإنه لا يجب. وقل مثل ذلك في الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، لا يصح أن نستدل بكل فعل نقول لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فننظر هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب تكبيرات الانتقال، لا يظهر أنه جاء أمر منه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكبيرات الانتقال على وجه السنية لا وجه الوجوب. ولذلك تكبيرات الإحرام هي تكبيرات الانتقال تكبيرات مسنونة وليست بالتكبيرات الواجبة، وقد فشى في زمن التابعين الانتقاص من هذه التكبيرات ولم تكن تتم في الصلاة، فلو كانت من أركان الصلاة لكانت مما يبقى المحافظة عليه ولا يترك وينتقص في قرب عهد النبوة وعهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. التسبيح في الركوع بقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود بقول سبحان ربي الأعلى، وهذا هو المنصوص عند الأصحاب رحمهم الله مرة مرة. والدليل على ذلك هو ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث قواه الشيخ بن باز رحمه الله واحتج به، ومن أهل العلم من ضعفه كالشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، وإذا ضعف الحديث فإنهم يقولون كما يقول جمهور العلماء على أن التسبيحات الركوع والسجود في الصلاة سنة، لكن الظاهر والله أعلم أن التسبيحات الركوع والسجود من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعلها بالركوع والسجود، ولأن الصلاة يطلق عليها سبحة، وهي الأصل أنها تسبيح، والعبادة لا تسمى بجزء منها إلا إذا كان هذا الجزء ركنا من أركانها وأصلا فيها، كما أن المرء والرق العبد إذا اعتق قال يعتق ماذا؟ رقبة، لأنه لا بقاء له من غير هذه الرقبة، فلا يسمى الشيء ببعضه إلا إذا كان هذا البعض من أركانه ومما لا يقوم إلا به، والصلاة لا تقوم إلا بالتسبيح فهي من واجباتها. وكذلك قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وهذا الذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي كما تقدم معنا في صفة الصلاة، لكن لا يحفظ حديث يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر، ولذلك يكون هذا الذكر على وجه السنية لا وجه الوجوب. ثم قال رحمه الله والتشهد الأول، والتشهد الأول من واجبات الصلاة، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عنه وتركه جبره بسجود السهو. والأصل في الصلاة جواز الزيادة وعدم جواز الزيادة، لا يجوز أن يزيد المرء سجود في صلاته إلا بدليل، وإلا لدليل يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو عن ترك التشهد الأول، فدل على أن هذا التشهد أنه واجب من واجبات الصلاة، لو كان سنة لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للقيام عنه. ثم قال رحمه الله، قال: والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وهذا أحد الأقوال. وثمة قول آخر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها ركن من أركان الصلاة. وثمة قول ثالث أنها سنة من سنن الصلاة. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحديث وجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قالهم ماذا؟ قولوا. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. كذلك قالوا بأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم فكيف نصلي؟ وقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. قال ابن القيم رحمه الله: ومخرج الأمرين واحد، بمعنى الصحابة رضي الله عنهم فهموا من أمره صلى الله من أمره تعالى وجوب الصلاة والسلام، فعلموا السلام فسألوا عن الصلاة، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فأتوا بها بصلاتهم. والذين قالوا بأنه سنة قالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد لم يكن أمرا ابتداء، إنما كان هو جوابا لسؤالهم. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا. كما لو قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالته: يا رسول الله، أرأيت إن مررت بالمقابر فما أقول بالقبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فالدعاء والسلام على أهل المقابر ليس على وجه الوجوب، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي لأنه كان جوابا لسؤالها. وهذا قول بركنيته هو من أبعد هو من أقل من أضعفها، ويبقى القول بوجوبه متجها لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن. بيّن حكم الواجبات، وأن من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا سجد لها، أي سجود السهو الذي سيأتي ذكره. قال رحمه الله: وما عدا هذا فسنن، لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لسهوها. السنة ما عدا الأركان والواجبات مما مر ذكره. وأنا مشايخ أعطيكم 5 دقائق نأخذ من كل واحد سنة، من أول واحد إلى آخر واحد. عندكم استعداد؟ بسم الله. وأنت مالك لا تستحبونه. طيب، جزاك الله خير، ترى أداعبك يا شيخ، الله يرعاك، الله يعزك. طيب يا شيخ، نكتفي ببعض المشايخ ما ناخذ الجميع. لا، دعاء الاستفتاح. آه.
النظر
نعم، اكثار التسبيح في الصلاة للركوع السورة بعد الفاتحة، وضع اليدين على الصدر والسرة، رفع اليدين في التكبيرات المسنونة، جلسة الاستراحة، الاستعاذة، لا مرت معنا، بسم الله الرحمن الرحيم، قراءة السورة بعد الفاتحة، السكت بين الفاتحة والسورة على ما تقدم ذكره، هل هو سنة وليس بسنة؟ نعم، الافتراش ونصب، نعم،
وضع اليدين،
مر ذكره،
وضع اليدين على الفخذ،
وضع اليدين على الفخذ، والإشارة في الصلاة، الدعاء قبل السلام، نظير موضوع السجود. الجلال في الذكر مر ذكره، هو قال: والتسميع والتحميد، ما ذكره هنا من الواجبات ذكره. ونحن ما علقنا عليه، لكن هو في الحقيقة يمضي عليه ما مضى على التكبير، وهم يوجبونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا هذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن ظهر أن هذا للإرشاد، إذا قال فقول، ولذلك التسميع والتحميد نفس تكبيرات الانتقال. قال رحمه الله: وما عدا هذا فالسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. ومعنى أنها سنن أي ينبغي المحافظة عليها، ولئما رحمه الله عدوا من سنن الصلاة بالمئات، فسنن الصلاة كثيرة لا وعادها كثير، ولا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود لسهوها. هذا هو الصواب، أن السنة لا يسجد للسهو لتركها، لأن السجود زيادة، لأن السجود زيادة، ولا ينبغي الزيادة إلا بدليل، ولم يرد الدليل في سجود السهو إلا لترك الواجب وهو التشهد الأول. والأصل في التشهد أنه مفروض قبل أن يفرض علينا التشهد، لكن لما جبره النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد بالسجود السهو دل على أن هذه الفرضية على وجه الوجوب لا على وجه الركنية. وبقية السنن لا يسجد لها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، فهذا مطلق بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فسجد صلى الله عليه وسلم لترك الواجب، ولم يسجد صلى الله عليه وسلم لترك السنة. ولو قيل بالسجود ترك السنن، من منا يحصي سنن الصلاة كاملة؟ لا، أصبحنا كلنا بعد كل صلاة نسجد سجود السهو، ولا يمكن أن يكون مثل هذا، والله أعلم. ولذلك جمهور الفقهاء لا يرون السجود للسنة، وفقهاء المحدثين يرون السجود لترك السنن. وفيما أذكر المالكية لهم تفصيل في السجود للسنن. نعم بعض. طيب، قال رحمه الله:
باب سجدتي السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به.
نعم، قال رحمه الله: باب سجدتي السهو، أي السجود الذي سببه السهو، وهذا من إضافة الشيء إلى سببه. فباب السجود السهو، وهذا الباب ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الواجبات والأركان والسنن. وهذا الترتيب من المصنف رحمه الله ترتيب صحيح، فإنه لما بين لك صفة الصلاة بين لك ما الواجب وما الركن، ثم قال لك أن الواجب إذا ترك سهوا ينبغي أن يكون له ماذا؟ سجود السهو. يبين لك الآن سجود ماذا؟ السهو. فقال رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن. فالأول الزيادة، بدأ بالضرب الأول وهو ماذا؟ الزيادة. وأحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن. إذن الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. فإن كانت من جنس الصلاة كركعة أو ركن، مثل ركوع أو سجود، فتبطل الصلاة بعمده. من زاد ركنا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، وهذا واضح في الأركان الفعلية. وهل مثله في الأركان القولية؟ يعني لو أنه قرأ الفاتحة مرتين هل تبطل صلاته؟ قال بذلك جماعة من العلماء، وقال آخرون لا تبطل الصلاة، ونحن نبه إلى هذا حتى لا ينساق الناس مع الوسواس ويعيد الفاتحة مرة تلو مرة. إذا قرأت الفاتحة مرة واحدة تكفي، والأصل صحة الصلاة. لكن لو أنه عاد ركنا، كرر ركنا فعليا أكثر من في زاده في الصلاة في غير موضعه عمدا بطلت صلاته. قال رحمه الله: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. كما لو صلى أربعا وقام إلى خامسة متعمدا، ما حكم صلاته؟ باطلة. ولو أنه قام إلى خامسة سهوا ثم تنبه وعاد وجلس فإن صلاته صحيحة، لكن ماذا يجب عليه؟ أن يسجد للسهو. قال رحمه الله: ويسجد لسهوه. وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، إذا قام إلى خامسة وتذكر أو ذكر أنها خامسة زيادة ماذا يصنع؟ قال رحمه الله جلس في الحال ولم يذكر تكبيرها. لماذا؟
لأنها زيادة،
لأنه لما قام كبر، لما قام من السجدة كبر لجلوس التشهد، لكنه قام إلى الركعة، فتكبيره الأول يكفي فيعود من غير تكبير. قال رحمه الله جلس في الحال أي من غير تكبير. وإن سلم عن نقص في صلاته، كما لو أنه في التشهد الأول ظن أنه في التشهد الأخير في المغرب أو العشاء فسلم، فيكون بذلك سلم عن نقص من صلاته، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الزيادة كذلك حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد زاد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص من صلاته في إحدى صلاتي العشي، حتى قال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى، فقال بل نسيت، حتى استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فأخبروه بأن ما قاله ذو اليدين كان حقا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته ثم سجد للسهو. قال رحمه الله وإن سلم عن نقص من في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. طيب، قال مصنف رحمه الله أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، ولم يبين الوقت الذي يمكن الاتيان به. لو سلم الآن لصلاة المغرب مثلا، صلى ركعتين وسلم، وبعد ما سلم نبه أنه بقيت له ركعة، ماذا يصنع؟ يتم ما بقي من صلاته فيأتي بالركعة ثم يسجد للسهو. طيب، هو صلى المغرب وما نبه إلا بعد أن قام وقال أتى بالأذكار كاملة وأذكار المساء، وبعد ذلك نبه، هل يبني على صلاته أم يستأنف؟ لما نقول يبني يعني ماذا؟ يعني يكمل الصلاة على ما كان، ولما نقول يستأنف يعني يبتدئ من أول الصلاة. فإذا نبه بعد سجوده بعد مدة وزمن طويل، هل يأتي بالركعة ويبني أم يستأنف الصلاة من جديد؟ انتظروا. طيب، إذا في أسئلة، إذا بقي في المسجد وأتى بالأذكار، أو ما بقي في المسجد عفوا، خارج من المسجد مباشرة، خارج من المسجد وعند باب المسجد نبه بقيت لك ركعة، هل يعود إلى المسجد ويأتي بالركعة؟ إذا خرج من المسجد وأحدث، هل يعود ويأتي بالركعة؟ رأيتم الأسئلة؟ هل العبرة ببقائه في المسجد أم العبرة بخروجه بالحدث وعدم الحدث، أم العبرة بالفاصل الطويل أو القصير؟ كل هذه أقوال. من أهل العلم من يقول يأتي ويبني على صلاته ما لم يخرج من المسجد، منهم من يقول ما لم يطل الفصل، منهم من يقول بشرط أن لا يحدث. طبعا إذا أحدث واضح أن الصلاة لا يبنى بعضها على بعض. والمسألة، ومنهم من يقول يأتي يبني ما لم يطل الفصل، والمسألة ليس لها دليل قولي من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دليل الفعل في حديث ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم قام إلى ناحية المسجد واتكى وشبك بين أصابعه وقام كهيئة المغضب، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته بعد ما تكلم، فسأل الصحابة رضي الله عنهم عن كلام ذي اليدين وكلموه، فدل على أن البناء على الصلاة لا بأس به حتى لو حصل بعد ذلك ماذا؟ شيء من الكلام، إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، وكذلك إذا كان هذا الكلام ظنا منه أن الصلاة قد قضيت. ولذلك كون المسألة لا دليل فيها خاص، يبقى المسألة على الإطلاق ويبنى على أول الصلاة ما لم يطل الفصل، لأنه إذا طال الفصل فإنه لا يمكن أن تكون صلاة بعد ساعة أو بعد نصف ساعة، يعني ما يمكن يصلي المرء المغرب ركعتين الساعة السادسة والنصف والركعة الساعة السابعة، هذا يعتبر من تفريق الصلاة وعدم تمامها. ولذلك الصواب أنه يأتي بالركعة ما لم يطل الفاصل. طبعا المذهب عندنا أنه يأتي بالركعة ما لم أنه يأتي بما ترك ما لم يخرج من المسجد، فالاعتداد عندهم بالخروج من المسجد. قال رحمه الله: آتى بما بقي عليه منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة. الآن الزيادة على ضربين، إما أن تكون من جنس الصلاة أو تكون من غير جنس الصلاة. فإن كانت من غير جنس الصلاة قال رحمه الله: لاستوى عمده وسهوه. الزيادة من غير جنس الصلاة يستوي العمد فيها والسهو. مثل ماذا الزيادة من غير جنس الصلاة؟ مثل الكلام، الحركة، تحريك الشماغ، الانصراف إلى الأمام، استعمال الجوال، الكتابة، كل هذه أفعال من غير جنس الصلاة. قال رحمه الله: لاستوى عمده وسهوه. فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. قلنا لكم أن مما يزين كتاب عمدة الفقه أن فيه ذكر للآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن قدامة رحمه الله لم يقيد الحركة بثلاث حركات متتاليات، ولم يقيدها بشيء من ذلك، إنما قال كثيرا وما كان يسيرا، وبين ضابط اليسير كحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي حاملا لأمامة، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم وضعها، وإذا قام حملها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، فإذا كان المرء مصليا وتحرك حركة يسيرة كما لو رن عليه الهاتف فأخرجه من جيبه فأغلقه، مثل هذا يبطل الصلاة ولا حركة يسيرة؟ يسيرة. طيب لو لم يرن عليه الهاتف، خشي أن يرن الهاتف فأخرجه وأغلقه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، حتى لا يؤذي أحدا. الحركة اليسيرة لا بأس بها، فإن كانت هذه الحركة اليسيرة لحاجة فإنها جائزة، وإذا كانت الحركة اليسيرة لغير حاجة فإنها مكروهة. أما الحركة الكثيرة فإنها إن كانت لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة، أما إن كانت الحركة الكثيرة لضرورة وحاجة فإنها لا تبطل الصلاة، كما أو لضرورة فقط دون الحاجة. وكما لو أنه تحرك في الصلاة حركة كثيرة لضرورة، كما لو كان في القتال فإنه يتحرك حركات كثيرة والصلاة صحيحة، وكما لو أنه عدا عليه سبع فتحرك في صلاته وتقدم وانصرف فإنه لا بأس أن يبني على صلاته. لكن الصلاة إذا تحرك فيها حركة كثيرة من غير ضرورة فإن صلاته باطلة. والحقيقة لا نستطيع أن نضبط الكثير والقليل بالعدد، لكنه يضبط بنوع الفعل وكذلك بحاله ومنافاته للصلاة. مثلا الأكل، هل يقال إذا كان الأكل كثيرا يبطل الصلاة وإذا كان قليلا لا يبطل الصلاة؟ ما يمكن يقال، لأن الأكل في ذاته وجنسه مناف لهيئة الصلاة، لا يمكن. بخلاف التقدم مثلا، لو تقدم المرء في صلاته وتحرك فإن هذا مكروه، لكن لو كانت الحركة لإكمال الصف مثلا، الكراهة تزول أو لا تزول؟ تزول، بل قد يكون هذه الحركة مستحبة وقد تكون واجبة. وكذلك الحركة لو كان المرء يصلي مثلا واحتر في مكانه وأراد أن يتقدم ليطمئن ويكون، خصوصا كان مثلا يتنفل في بيته وكان في موضع حار أو بارد وأراد أن يتغير مكانه يتحرك، فمثل هذه الحركة ليحصل له الخشوع في الصلاة حركة مستحبة لا بأس بها. أما الحركة الكثيرة من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، وينبغي للمرء أن يكون في صلاته ساكنا ما استطاع، مخبتا بين يدي ربه عز وجل، لكن إذا كانت الحركة لحاجة لا بأس بذلك، كما لو التفت يسيرا التفات اليسير لحاجة لا بأس به، لكن لو كان طيلة الصلاة يتحرك ويمنة ويسرة حتى أنك إذا نظرت إليه لا تعده مصلا فإن صلاته باطلة. نعم.
الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات.
نعم. قال رحمه الله الضرب الثاني النقص. النقص كنسيان واجب، الأول الزيادة والضرب الثاني النقص. قال كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، مثل للنقص عن ترك واجب وهو القيام عن التشهد الأول، فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به. ما ذكر من الواجبات في الصلاة؟ التشهد الأول وقول سبحانه ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. إذا ترك واجب من واجبات الصلاة وهذا نقص، فإذا وضرب مثال بالتشهد الأول لأن التشهد الأول له لأن للتشهد الأول حكما خاصا فذكره، فقال إذا ذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به وإن استتم قائما لم يرجع. وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ترك التشهد الأول فإن استتم قائما فلا يرجع وإن لم يستتم قائما فليرجع. وهذا هو الصواب، التفريق بين القيام وبين عدم القيام. وتعيل ذلك فقها ما هو؟ هو أن المرء إذا قام من تشهده فإنه انتقل من الواجب إلى ماذا؟ الركن وهو القيام، والرجوع من الركن إلى الواجب لا يصح، لا ينبغي له ذلك. ومن هنا نأخذ حكم مسألة أخرى، وهي فيما لو سجد الإمام للسهو بعد الصلاة وكان المأموم مسبوقا. الآن الإمام سجد للسهو بعد السلام والمأموم مسبوق، إذا كان المأموم غير مسبوق لا إشكال، لأن الإمام إذا سلم سيسلم معه المأموم ويسجد الإمام للسهو ويسجد معه من؟ المأموم. لكن إذا سجد الإمام بعد السلام والمأموم كان مسبوقا هل يسجد معه أو لا يسجد معه؟ إذا قام المأموم قام ليقضي ما فاته فلا يرجع، لأنه كما حصل في التشهد إذا استتم قائما فلا يرجع فلا يعود من ركن إلى واجب. ونقول إذا قام المصلي عن التشهد الأول واستتم قائما فلا يرجع، فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليعد ويرجع إلى التشهد. طيب إن استتم قائما وشرع بالفاتحة يرجع؟ لا يرجع، لا بلا إشكال. استتم قائما ولم يشرع بالفاتحة على خلاف، والصواب أنه لا يرجع، فإن استتم قائما فلا يرجع. نعم له كلام عن نقص الآن، ترك التشهد الأول، أما الزيادة لابد أن يرجع مرة معنا إذا قام لركعة خامسة زائدة فيعود يجلس في الحال. قال رحمه الله وإن استتم قائما لم يرجع وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى. إذا ترك المرء ركنا من أركان الصلاة كما لو ترك الركوع، ما الحكم؟ وتذكر وفي الركعة الثانية. قال رحمه الله وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به ومما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. هذه القاعدة، إذا ترك ركنا إذا كان في أثناء الركعة ما العمل؟ يرجع ويأتي بالركن وما بعده، كما لو أنه لو ترك الركوع مثلا هوى من قيامه إلى السجود ثم تذكر في السجدة الثانية أنه لم يأتي بالركوع، ماذا يصنع؟ يقوم ويركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد السجدة الأولى بما بعده، لأن كل ما فعله مما هو بعد الركوع فإنه باطل، لأنه مر معنا من أركان الصلاة ماذا؟ الترتيب، وكل هذه الأفعال التي فعلها ليس على وجه الترتيب. إذا تذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى وهو الآن في الركعة الثانية ماذا يصنع؟
إذا ما قرأ الفاتحة
قال إذا قام الركعة الأخرى وشرع بالفاتحة يتم الركعة الثانية وتسقط الركعة الأولى. فلو فرضنا أنه الآن ترك الركوع من الركعة الأولى في صلاة العشاء تصبح الركعة الثانية هي الركعة ماذا؟
الأولى.
إذا كان هذا الرجل ترك الركوع من الركعة الثانية وتذكر بعد قيامه للركعة الثالثة تصبح ماذا؟ تصبح الثالثة هي ماذا؟ الثانية، ويجلس التشهد مرة أخرى، لأن التشهد الذي جلسه ليس في موضعه الصحيح باطل ظاهر. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وبناء عليه قال على هذا التقعيد، قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. كيف؟ يقول إذا ترك من كل ركعة سجدة، ما الحكم؟ يقول وتذكر في التشهد، يقول يسجد في الحال، فإذا سجد في الحال تصح له كم ركعة؟ ركعة واحدة. لماذا؟ لأن الركعة الأولى لما قام إلى الركعة الثانية ما الحكم الركعة الأولى؟ بطلت. لما قام للركعة الثالثة بطلت أيضا ماذا؟ الثانية. لما قام للركعة الرابعة بطلت الثالثة. طيب الرابعة قام بعدها؟ لم يقم بعدها، فلما سجد تمت الركعة ماذا؟ الرابعة، فأصبحت ماذا؟ الأولى. واضح يا إخوان؟ طيب واضح مسألكم. ثمة قول آخر عند الشافعية رحمه الله وعند طائف من العلماء واختاره الشيخ السعدي أيضا، وهو أن المصلي يأتي، وفي أقوال أخرى أيضا يعني عند المالكية يقدرونه بثلاثة أركان ولا، ويقدرونه بالركوع، بالركوع يقدرون بالركوع، بعضهم يقدره بالركوع، وبعضهم يقدره، وهذا عند الشافعية وهو يختار الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه يأتي بالركن الذي نسيه ما لم يأتي إلى موضعه من الركعة الثانية. يعني إذا ترك الركوع في الركعة الأولى فإنه يأتي بالركوع ما لم يصل إلى الركوع من الركعة ماذا؟ الثانية. لماذا؟ لأن الأصل أنه ترك ركنا، فكل ما بعد الركن فإنه باطل. فإذا وصل إلى ذات الموضع الركوع في الركعة الثانية هل ثمة فائدة في رجوعه؟ لا فائدة. لو دعونا نأخذ مثال في السجود أوضح. هو الآن السجدة الثانية نسيها وقام إلى الركعة الثانية وشرع في القراءة، على رأي المصنف رحمه الله ما الحكم؟ قام إلى الركعة الثانية وشرع بالقراءة تبطل الأولى وتصبح الركعة الثانية الركعة الأولى. على رأي المذكور الآخر اختاره السعدي رحمه الله يأتي بالسجود حتى لو شرع في قراءة الركعة الثانية، حتى لو ركع يعود ويسجد السجدة الثانية، حتى لو تذكر في السجدة الأولى من الركعة الثانية ماذا يصنع؟ يتذكر؟ ما يحتاج،
يقلب
النية فتكون سجدة ثانية. طيب إذا تذكر وهو في السجدة الثانية التي هو في الأصل نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ما العمل؟ هنا يعود أو لا يعود؟ لا يعود، لأنه في الحقيقة لا فائدة من رجوعه، لا فائدة من رجوعه، أتى بالركعة الثانية. والمسألة ليس فيها في حد علمي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أقوال، ما اختار المصنف العمل به مريح وأضبط، ولكن ما اختاره الشيخ السعدي رحمه الله وهو له وجاهة. لكن أريد منكم سؤال، أنا سألكم سؤال جواب، أريد منكم جواب. إذا أخذنا برأي الشافعية واختار الشيخ السعدي رحمه الله ونسي سجدة من كل ركعة ماذا يصنع؟ يسود في الحال مثل ما قال، وتصح له كم ركعة؟ واضح السؤال؟ الأولى تبطل والثانية؟
الثالثة لا تبطل والرابعة الثالثة لا تبطل، لكن هو دخل الثالثة.
السؤال واضح؟ الآن هو نسي سجدة من كل ركعة وتذكر في الأخيرة ما يحتاج يسود، كم ركعة تحسب له؟
لا تحسب له ولا ركعة.
طيب يسو فكروا فيها مشايخ راحتكم، درس القادم تأتون بها إن شاء الله. طيب تأتون بها إن شاء الله، أنا أبغى معكم حتى المسألة هذه ما تنسوها. أول سؤال نسأل في الدرس القادم إن شاء الله كم ركعة تحسب له؟ واضح يا إخوان؟ الثالث قال رحمه الله
الثالث الشك.
هو قبل هذا مشايخ، تريدون نستمر بعد الأذان أو نقف عند الأذان حتى عنده مسجد ينصرف له؟ إيش الرأي تختارون أنتم؟ أنا أرى الاستمرار حقيقة، ما ترون أنتم؟ نستمر حتى ننتهي من الباب، سواء كان بين أذان الإقامة، أحيانا ممكن ننتهي بين أذان الإقامة، وأحيانا ممكن ننتهي على الإقامة، وأحيانا ممكن نفرغ يعني عند الأذان، فيكون حسب التيسير. بسم الله، ننتهي من الباب الآن وننظر إن شاء الله.
الثالث الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاص فإنه يبني على غالب ظنه، ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله الثالث الشك. قال شيخ أحمد كنت أقرأ عند قوله والإمام إذا بنى،
والإمام وليس والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام.
لما فلان
عيد من بداية المقطع.
نعم.
ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم. قال رحمه الله الثالث الشك، وهذا هو الضرب الثالث والسبب الموجب لسجود السهو، الأول الزيادة والثاني النقص والثالث الشك. قال فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، وهذه القاعدة أن من شك في ترك ركن فهو كتركه، فمن شك أنه ركع أو لم يركع الأصل أنه ماذا؟ لم يركع، وهذا ما لم تكن الشكوك معه كثيرة. إذا كانت الشكوك كثيرة فلا يلتفت للشك، إذا كان امرأة عنده الشك كثير وأصبح يشك في كل فعل هل أتى به ولم يأتي به فإنه لا يلتفت إليه، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا الشكوك إن تكثر. فإذا كانت الشكوك كثيرة لا يلتفت إليها ولا يعتبر بها، وإذا كان شكه ليس كثيرا فإذا شك هل ركع أو لم يركع فإنه يعتبره كأنه لم يركع، إذا شك هل السيد السيدة الأولى ولم يسجد كأنه لم يسجد، وإن شك في عاد الركعات بنى على اليقين، والمقصود باليقين هو الأقل، وقد جاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليبني على ما استيقن، فاليقين هو الأقل، إن شك هل هو في الثالثة أم الرابعة فإنه يجعلها ماذا؟ الثالثة، وإن شك هل هي الثانية أم الثالثة يجعلها الثانية. قال رحمه الله بنى على اليقين إلا الإمام خاصة، فإن الإمام يبني على غلبة الظن، أما ما عدا الإمام فإنه يبني على اليقين ولا يعمل غلبة الظن. لماذا الإمام فقط يستثنى من ذلك ويبني على غلبة الظن؟ لأن الإمام خلفه مأموم، فلو كان ظنه خطأ فإن المأموم سينبهه، أما المنفرد فإنه لا منبه له فيبني على اليقين، أما الإمام
فإنه إذا بنى على غالب ظنه فإن كان ظنه صحيحا وافقه المأموم، وإن كان ظنه خاطئا نبهه المأموم. والصواب أن الجميع يبنون على غالب الظن، جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب. فالأصل أن المرء يتحرى الصواب ويبني على غلبة الظن، فإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على ماذا؟ على اليقين. فمثلا إذا شك المرء هل هو في الركعة الرابعة أم الركعة الثالثة، يتحرى الصواب ويتأمل فيجد أنه يغلب على ظنه أنه في الرابعة، فإنه يعتبرها ماذا؟ الرابعة. لكن على رأي المصنف الثالثة، لا يعمل المنفرد غلبة الظن. الصواب أن المنفرد يعمل بغلبة ظنه، لكن إذا لم يغلب على ظنه شيء وأصبح شاكا مترددا فإنه يبني على ماذا؟ اليقين وهو الأقل. أما الإمام فإنه يبني بغالب ظنه، وإذا أخطأ فإنه سينبه. قال رحمه الله ولكل سهو سيدتان قبل السلام، بيّن لنا أن الأصل أن لكل سهو سيدتين، وأن هذا السهو يكون قبل السلام. فالأصل في سجود السهو أنه قبل السلام وبعد السلام، قبل السلام إلا ما سيستثنيه. الأول من سلم عن نقص في صلاته، من سلم عن نقص في صلاته، كما لو سلم من ركعتين أو سلم من ثلاث، فهذا يعتبر سلم عن نقص من صلاته فيسجد للسهو بعد السلام. والثاني كذلك، قال والإمام إذا بنى على غالب ظنه، إذا اعتبرناه معطوفة والإمامة، وإذا استأنفنا والإمام، والإمام إذا بنى على غالب ظنه فهذا أيضا يسجد للسهو بعد السلام. وتقدم معنا أن الصحيح أن الإمام والمنفرد له أن يبني على غلبة ظنه، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين ثم ليتحرى الصواب، وجاء في صحيح البخاري ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بنى على غالب ظنه يسجد متى؟ بعد السلام. طيب عندنا سجود قبل السلام، هذا الأصل فيه إذا كان عن شك أو كان عن نقص أو كان عن زيادة، الأصل قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص من صلاته أو بنى على غالب ظنه. الثالث ما يحتاج معلوم، وهو الناسي للسجود قبل السلام. إذا كان السجود واجبا عليه قبل السلام وهو نسي أن يسجد للسهو، ماذا يصنع؟ يسجد بعد السلام ويأتي به. ولم يقيد المصنف رحمه الله الوقت الذي يأتي به بسجود السهو، قال فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. أول مسألة، ما موضع السجود للسهو؟ بين المصنف أن الأصل فيه أنه متى؟ قبل السلام. لماذا؟ لأن الأصل أن جبران الصلاة يكون فيها، الأصل أن جبران الصلاة يكون ماذا؟ فيها، في الصلاة، هذا هو الأصل. لكن ما جاءت فيه النصوص بعد السلام يقتصر عليه، والنصوص جاءت بعد السلام بأمرين، وهما إذا سلم عن نقص من صلاته وإذا بنى على غالب ظنه. وتبقى حالة ثالثة، حالة القضاء، إذا نسي أن يسجد السهو قبل السلام فإنه يقضي ويسجد متى؟ بعد السلام. هذه الثلاثة الأحوال المستثناة، وهذا هو المذهب. وذهب بعض العلماء للتفصيل المشهور عندكم تعرفونه، أنه إذا كان عن نقص يكون متى؟ قبل السلام، وإذا كان عن زيادة بعد السلام، لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص من صلاته حصلت عنده زيادة في هذه الصورة، فيكون السجود عنده بعد السلام. والأصل حقيقة أن كل سجود يكون قبل السلام، إلا ما واستثنى المصنف رحمه الله ما كان عن نقص، سلم عن نقص أو بنى على غالب ظنه أو نسي سجود السهو قبل السلام. قال طيب إذا نسي سجود السهو قبل السلام يأتي به بعد السلام، مسألة أخرى، هل سجود السهو قبل السلام وبعد السلام على الحتمية والأفضلية؟ بمعنى أنه لو أن امرأة سجد كل سهو قبل السلام، أو العكس كل سهو سجد له بعد السلام، هل يكون بذلك قد ترك واجبا أو ترك أمرا أفضلية. ذهب جماهير العلماء والحكم الإجماع أن السجود قبل السلام أو بعد السلام على وجه الأفضلية لا على وجه الحتم والوجوب. الأمر الثالث، إذا نسي سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام متى يأتي به؟ كما قلنا في بناء الصلاة على بعضها، ما لم يطل الفصل، إذا طال الفصل لا يأتي به، وإذا لم يطل الفصل فإنه يأتي به لأنه جبران للصلاة، فإذا طال الفاصل لا ليس له موضع. وقال بعض العلماء بل يأتي به ولو بعد حين، لأنه يبقى دينا في ذمته، يبقى دينا في ذمته. المسألة الرابعة، السجود للسهو لو ترك ونسي هل تبطل الصلاة بتركه؟ نسي وما تذكر له بعد زمن طويل، قلنا لا يأتي به. طيب هل يعيد الصلاة لأنه ترك الجبران؟ لا يأتي، لا يعيد الصلاة، صلاته صحيحة ويسقط عنه سجود السهو. المسألة الخامسة، إذا سهى في سجود السهو هل يسجد للسهو؟ سيد في هو عليه سيدتان للسهو، في السيدة الأولى نسي سبحان ربي الأعلى وسهى، هل يسجد للسهو؟ سجود السهو عن النقص والشك وزالة في الصلاة ولا في السجود؟ في الصلاة. وذكروا قصة لإمامين، لكن يقولون نحويا وفقيها اجتمعا، فقال النحوي للفقيه، هي منسوبة لبعضهم لكن ما أدري عن صحة النسبة لإمامين لذلك لم أذكر أسمائهم، قال له يعني سني في النحو لكن قل سني في الفقه. فقال الفقيه قال النحوي للفقيه أن دخلت الدار فأنت طالق، تطلق متى؟ قال إذا دخلت الدار، قال لا يصح بل يطالق من حين، لأن أن هنا تعليلية يعني. قال الفقيه للنحوي رجل سهى في سجود السهو هل عليه سجود سهو؟ قال مصغر لا يصغر، لا سجود للسهو عليه، لا سجود للسهو. هو الصواب أنه نعم لا سجود للسهو عليه، وهذه المسألة الخامسة، إذا من سهى في سجود السهو لا سجود عليه. السادسة، ذكر المصنف رحمه الله ما صفة سجود السهو بعد السلام، هل فيه تشهد أم أنه يسجد فقط ويسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح أنه ثنى رجليه في حيث اليدين وسجد سجدتين ثم سلم، وجاء في حديث عمران بن حسين أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم، والحديث عند بعض أصحاب السنن لكنه حديث فيه ضعف. ولذلك الصواب أن سجود السهو بغير تشهد، أن سجود السهو بغير تشهد. قال رحمه الله ثم يتشهد ويسلم، قلنا والراجح والله أعلم أنه لا يتشهد. قال رحمه الله وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسوى إمامه فيسجد معه. إذا المأموم إذا سهى في صلاته هل عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو، وإنما يتحمل عنه الإمام السهو. وهنا مسألة، هل المأموم لا يسجد للسهو لأن الإمام يتحمل عنه الواجبات كما تحمل عنه السترة في الصلاة، أم أنه لا يسجد للسهو لأنه إذا سجد للسهو خالف الإمام وهو مأمور بمتابعة الإمام؟ السؤال واضح؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إذا كان المأموم مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا وسهى في ركعة من الركعات، فهل يسجد للسهو إذا قام يقضي الركعات؟ إذا قلنا الإمام يتحمل عنه السهو كما يتحمل عنه السترة، فهنا إذا كان السهو مع الإمام فإنه يسجد للسهو أو لا يسجد للسهو، لأن الإمام تحمل عنه ماذا؟ السهو. وإذا قلنا أن الإشكال أن المأموم لا يسجد لأنه مأمور بمتابعة الإمام ولا ينبغي له أن يخالف الإمام، فهنا ماذا نقول؟ نقول هنا لا يسجد للسهو، ونقول عفوا يسجد للسهو لأنه لا مخالفة له لإمامه. واضح المسألة مشايخ؟ قال رحمه الله وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال. كيف التسبيح؟ سبحان الله. ولو قال ذكرا غير التسبيح تبطل صلاته؟ لا. لو نبهه مثلا الحمد لله خالف السنة لكنه لا تبطل صلاته. لا. لو قال تحياته لله
ما بيفهم الإمام.
طيب لا قد يفهم، يكون ترك التشهد الأول، الإمام يكون ترك التشهد الأول مثلا فيقول التحيات لله فيعود الإمام ويرجع، هنا لا يضر بصلاته شيء. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله المأموم ينبه الإمام، الأصل أنه ينبهه بالتسبيح، الأصل أنه ينبهه ماذا مشايخ، فإن لم يعقل منه بالتسبيح فإنه يتكلم بكلام من جنس الصلاة لا يبطل الصلاة، كان يقول له التحيات لله حتى يعود لماذا للتشهد، أو مثلا إذا ترك الركوع يقول له مثلا واركعوا مع الراكعين، إذا مثلا ترك السجود واسجدوا، ويأتي له مثلا بآية من الآيات حتى لا يكون تكلم بكلام خارج الصلاة. إذا لم ينتبه الإمام، هو نبهه الإمام قام ترك الركوع مثلا فقال سبحان الله، رجع الإمام وسجد، قال سبحان الله قام، سبحان الله سجد، ما لم يهتدي الركوع، يقول له واركعوا مع الراكعين، إذا اهتدى الحمد لله وعاد الركوع، إذا لم يهتدي الركوع هل يجوز له أن يتكلم؟ ينبغي له أن يتكلم، أحد المؤمنين يتكلم ويقول له الركوع أو تركت الركوع، وهذا لا إشكال فيه عند العلماء لأنه ينبهه لمصلحة الجماعة، ينبهه لمصلحة الجماعة، كما تكلم ذو اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال قصرت الصلاة نسيت. لكن المسألة هل تبطل صلاة هذا الرجل الذي يتكلم ويستأنف من جديد أو يبني على صلاته؟ واضح المسألة. الآن ينبهه أول أمر ماذا؟ بالتسبيح. إذا لم يتنبه يذكر ذكر من أذكار الصلاة أو من قراءة القرآن، لم يتنبه جاز له الكلام لينبهه لمصلحة صلاة الجماعة لتستقيم. ثم اختلف العلماء هل صلاة المأموم يستأنف الصلاة من جديد أم يبني على صلاته على أول صلاته، لأن ذو اليدين رضي الله عنه وأرضاه أتم صلاته ولم يستأنف الصلاة من جديد وبنى عليها، وقال آخرون بل إنه يبني على قال يبني على يستأنف الصلاة، وذو اليدين تكلم في حال وهو يعتقد أن الصلاة ماذا قد قضيت، بخلاف هذا الرجل تكلم وهو يعتقد أن الصلاة ماذا لم تقضى بعد. والمسألة هذه محل تردد حقيقة، وشيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي يختار أنه يبني على صلاته، أنه يبني على صلاته ويتم الصلاة. قال رحمه الله والتصفيق للنساء، المرأة يعني تنبه الإمام بغير التسبيح بل التصفيق، لأن المرأة لا ينبغي لها أن ترفع صوتها في محضر الرجال. طيب إذا كانت المرأة مع محرم لها نبقى عن النص أو نعود التسبيح؟ الأصل إذا من نابه شيء من صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء ويبقى على ظاهر النص، لكن لو أن المرأة سبحت سواء كانت مع محرمها أو مع غير محرمها فإن صلاتها صحيحة، لكن الأصل أنها تبقى على نعم الأصل أن المرأة تصفق، لكن لو أنها سبحت لا بأس لا بأس. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.